الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيتي العظام المستأمنين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، نعم غانم يقول: طب قبل ان نبدا في كتاب المنهاج للامام النووي في المذهب الشافعي، قال يا شيخ احد دعاه الضلال يقول ان اهل الحديث يجرحون الشيعي بحجة تشيعي ويعدلون النواصب ويقولون نسكت على أصحاب معاوية لأنهم صحابة ويتهمون من قاموا على عثمان، ونقل هذا الكلام من بعض كلام ابن حجر فما الرد؟ هذا غباء مستحكم، ضلال مبين، هذا ضلال مبين، ونحن لسنا مع هؤلاء ولا هؤلاء. وحتى لو كان النقل جاء عن ابن حجر وكثير ما يغلطون عليه، ضلال مبين. والحق بأن علماء جرح التعديل يجرحون الرافضي برفضه ويجرحون أيضا الخارجي بمذهبه، لكن الحق أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن بدعة الخوارج أهون بكثير من بدعة الرفض، بدعة الخوارج أهون بكثير من بدعة الرفض، بدعة الخوارج وإن كانوا يكفرون كفروا من الصحابة من كفروا، لكنهم لم يكفروا الصحابة جمعاء كما فعل الروافض الخبثاء هؤلاء. وأيضا ليست لهم المعتقدات الكفرية التي للروافض، فالروافض يعني أضل وأضر خلق الله الذي فعلها على الأمة الإسلامية. في طائفة من الخارج يكذبون أيضا يا بشار، لكن الحق أن الغالب فيهم أنهم لا يكذبون ويدينون الله الذي فعلاه. نعم بينت لك، أنا بينت لك بأننا لو قلنا بين الروافض والخوارج، الخوارج يعدل على الروافض، بدعته أهون وأخف من بدعة الرافض الخبيث. نعم لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد في الغنم القزبني بإعادة الصلاة رغم أنه لا عبرة بظن؟ بينا هذا دليل على أن القاعدة ليست على عمومها، القاعدة ليست على عمومها لأنه اجتهاد، وفي الاجتهاد لا إنكار، لا إنكار أن المجتهد قد أقام ما عليه واستطاع أن يأتي بما عليه. هذا هو، تخلفت يا فيصل عن الدروس التي تهتم بها أنت، تخلفت عن القواعد الفقهية وتخلفت عن أصول الفقه يا فيصل، مرحبا بك أولا، لكن أنت تخلفت عن درسين أنت تهتم بهما جميعا، غفر الله لك. الروافض لا يسبون أهل البيت، يعني أثارة هم يتكلمون على تكفير الصحابة في مسألة التحكيم. هل نبدأ؟ نبدأ في المتن المنهاج، الوقت يعني تأخر عليكم وعلينا، سبحان الله، يعني الإخوة عندهم اختبارات لكن يصبرون، وهذا فضل من الله الذي فعله. نعم المنهاج في المذهب الشافعي، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو صلى بنجس، يعني صلى حامل النجاسة، ولو صلى بنجس غير معفو عنه، هذا المعنى، لو صلى بنجس غير معفو عنه، والمعنى بأنه لو صلى بنجاسة حاملا للنجاسة أو بنجس معفو عنه، يعني قلنا بأن الصلاة تكون صحيحة وأنه يغفر له ذلك لأنه يسير معفو عنه، لكن لو صلى بنجس غير معفو عنه، ومعنى غير يعني بنجس غير معفو عنه بأنه نجس كان كثيرا مثلا، أو نجاسة مؤثرة وظاهرة لكنه لم يعلمها، لو صلى بنجس لم يعلمه، وهو طبعا غير معفو عنه، لم يعلمه وجب القضاء في الجديد، فإذا قال وجب القضاء في الجديد إذن لا قضاء في القديم، قال لم يعلمه وجب القضاء في الجديد. وهذا له وجهة نظر، يعني كما قلنا إما يكون تدليلا أو يكون تعليلا لما عليه القضاء، فهو عندهم بذلك على التعليل، يعني المسألة وجهة النظر في ذلك كما لو بان له بعد الفراغ من الصلاة أنه كان محدثا، يعني صلى وتذكر انه كان محدثا، صلاته لا تعتد، لا يعتد بها، كما صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بالصحابه الكرام وكان جنبا وظهر له انه كان على جنابه، يعني تذكر انه كان على جنابه فقام فاعاد الصلاه ولم يامرهم طبعا، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صحت له صحت له ولكم ولم صح له صحت لكم. فالغرض المقصود هنا هم يقولون بالقياس، يقولون لو صلى واختل شرط من في الصلاه، ومن الشرط طهاره الثوب وطهاره البدن وطهاره المحل، فاختل الشرط بانه حمل النجاسه غير معفو عنها وهو لم يعلمها، لا يعلمها، وجب القضاء مثله مثل الذي يصلي وهو يحسب انه على طهاره وليس على طهاره، فالناسك الذي لا يعلم، الجهل ياخذ نسيان، فهو نسي فيبقى جاهل انه على لم يكن على طهاره وانه كان محدثا وتذكر بعد السلام، فعليه القضاء وجوبا، قالوا هذا ايضا عليه القضاء وجوبا بجامع اختلال الشرط، بجامع اختلال الشرط، فالاول صلى بغير طهاره والثاني صلى حاملا للنجاسه وهذا شرط صح، شرط صح، هذا شرط صح. قال إن سلم حطيه ثم اغرسيه ثم انضحيه بالماء وخلع عليه، قال إن جبريل أتاني وقال إن فينا عليك قدرا أو أذى. لما يقول وجب القضاء في الجديد، وجب القضاء في الجديد وفي القديم لا يجب، وفي القديم لا يجب، طبعا القديم هو الأقرب للسنة، وأنا أدين الله بالقديم وأن لم يكن المعتمد في المذهب، المعتمد في المذهب الجديد. والدلالة على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنعله، فصلى الناس بنعلهم، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلعوا نعالهم، فلما انصرف قال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما خبثا أو أذى، فإذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. وهذا الحديث رواه البياقي وقال ليس بالقوي، طبعا تعلمون أن الحديث يعني جاء فيه جاء له شواهد كثيرة، وهذا الحديث الذي احتج به الإمام الشافعي. ما وجه الدلالة للقديم للقول القديم في هذا الحديث على أنه لو صلى حاملا لنجاسة لا يعلم بأن صلاته صحيحة؟ وين وجه الدلالة؟ وما يرد عليه من ولذلك يعني رجحوا الجديد. ما وجه الدلالة من الحديث؟ الحديث بأن الإنسان صلى في نعله، فصلوا في نعلهم، فخلع نعله، فخلعوا نعلهم، فقال السلام لما خلعتم نعلكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني فقال لي إن في نعليك أذى أو قال خبثا فخلعه من أجل ذلك. إذن ما وجه الدلالة هنا؟ نشوف الإجابات طيب بعدين نتكلم. ما وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، أريد وجه الدلالة. طبعا الإسكندراني أبو البراء حقا أتى بها إجابة سديدة، فؤاد قلت ما وجه الدلالة من الحديث للشافعي في القديم أنه قال بأنه لو صلى بنجاسة غير معفوة عنها لا يعلمها الصلاة تصح؟ أبو البراء إسكندراني طبعا، وأيضا جهاد أعتقد إسكندراني، فهو الحق إجابة صحيحة، الإجابة صحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة وأتم الصلاة وهي لا تتجزأ، لو كانت باطلة لو بطل أولها لا يمكن أن يبني عليها آخرها، لا يمكن أن يبني عليها آخرها وقد بنى عليها آخرها آخرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال جاءني جبريل فقال إن فينا عليك أذى أو خبثا، ففيها دلالة واضحة جدا على أن من صلى ويجهل بالنجاسة التي يحملها بأنه لا 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 يقضي، لأن يعني جبريل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، جبريل لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فلكن يرد على هذا إيراد، يرد على الإسلام بهذا الحديث إيراد، ما هو الإيراد؟ يرد على الإسلام بهذا الحديث إيراد، ما هو الإيراد؟ غير التضعيف، لأن الحق أنه هناك يعني طرق يصح بها الحديث. لا لا، الإيراد في ذلك أنه قال في في عليك أذى أو خبثا، وهذا الدليل أعم من الدعوة، لأنه لما قال أذى أو قذرا أو خبثا، يعني ممكن يكون في الأمر المستقذر لا الأمر النجس، فيكون مستقذرا لا الأمر النجس، فإن كان مستقذرا فتصح الصلاة بذلك على أساس أنه ليس بنجس، فلا يستوي الاستدلال به، فلا يستوي الاستدلال به، هذا هو الأصل في ذلك. وإن كان طبعا إن كان فالحق أن وضع سلم الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا أن هو يكون مكرها بذلك. فالصحيح الراجح، الصحيح الراجح في ذلك بأن 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 الاستدلال وإن كان يرد عليه إيراد، فالقديم أصح وأقرب إلى السنة من الجديد، وأنه ليس عليه القضاء، أنه أتى ما استطاع، واتقى الله ما استطاع، وقد قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف وإن علم ثم نسي وجب القضاء على المذهب. وإن علم يعني علم بن لاسا، الأول ما كان يعلم، وقد رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكلوا عليه، هذا يقوي كما قلنا أنه لم يعلمه، وإن كان لا يعلم النجاسة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إن كان يعلم علم بالنسبة في النجاسة وأرجل وأجل وأخر إزالة النجاسة والغسل يعني إلى وقت الصلاة، فلما جاء وقت الصلاة يعني تسرع فنسي فصلى به نجسا. فهنا قال على المذهب لابد وجوب القضاء، على المذهب وجوب القضاء لتفريطه بتركها لما علم بها. وقيل فيه القولان، وطبعا أيضا يأتي القول الثاني بذلك أنه ليس عليه القضاء، ليس عليه القضاء، وذلك لأنه نسي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. لكن هنا المذهب أقرب في هذا الباب، لأنه كان عليه لزاما إن علم أن الصلاة قد اقتربت وعلم بالنجاسة أن يزيل النجاسة على الثوب، لا سيما أننا قلنا بأن مباشرة النجاسات لا تجوز على المسلم، فهو إذا علم بالنجاسة على ثوبه كان وجب عليه حتما أن يعجل بإزالة النجاسة من على الثوب، لأمور كثيرة جدا لأننا كما قلنا فيها هي وسيلة لمباشرة النجاسة، وهي وسيلة أيضا لإيذاء الغير ولا ضرر ولا ضرار، فيعني يجب عليه أن يزيل، فبتفريطه في الإزالة وجب عليه القضاء، ولا ينزل تحت عموم الآية فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه كان يستطيع أن يزيل ولم يفعل. فلذلك المذهب هنا أقرب إلى الدليل، المذهب هنا أقرب إلى الدليل، فيكون عليه القضاء. يعني بعض العلماء يقول فرع ذلك لو مات قبل القضاء ففضل الله ألا يؤخذه مع وعده بأن الخطأ والنسيان عمّا مرفوع في هذا الباب، على أساس أن الإنسان قال رفع عن مات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والعلماء يعني طرحوا مسألة للإفتاء كتفريعا على التأصيل، وهو إذا رأى زيد نجاسة على ثوب عمرو وهو يصلي، رأى زيد نجاسة على ثوب عمرو وهو يصلي، هل له أن ينبئه بذلك، هل له أن يخبره بذلك أم لا؟ وطبعا في المذهب قالوا عليه أن يخبره، وهذا الرجح صحيح. يعني أنا كنت في رمضان، ما أدري قصصت القصة قبل ذلك، كنت في رمضان في عمرة وأنا جالس ومع الإخوة جالسين بقى قبل المغرب، تعرفون كل يعني مستعد للدعاء أو منتظر الأذان، فراجل جزاه الله خيرا جالس وامامه التمر، خلاص راح راسه راحت التمر والماء، فاخذ التمر بياكل، فذهبت اليه مسرعا فقلت له انت صائم؟ ما زلت، الاذان ما زال. اخذني اخ وقال لي يا شيخنا يعني انت كان المفروض تتركه، الله تعالى انما اطعمه الله وسقاه. قلت له هو اطعمه الله وسقاه، لكن انا وانت راينا منكرا لابد ان ننصح فيه، لابد رأى منكم منكرا فليغيره حتى ولم يكن آثما صاحبه. فالصحيح هنا الآن إذا رأى أنا لست على ثوبي وجب عليه إعلامه من باب الدين النصيحة، الدين النصيحة، وأيضا من باب إنكار المنكر لأنه سيصلي بها على ذلك، فالصلاة تبطل بهذا وهي الوسائل أحكام المقاصد وما يتم الواجب إلا به، فهو واجب فيجب عليه الإنكار عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتبطل الصلاة، وتبطل الصلاة بالنطق بحرفين، يعني صراحة التفريح حتى على التأصيل فيه نظر في هذا الباب بأن يعني هل حرفان كلام، هل الحرفان كلام، يعني هو المفروض هذه المسألة أهل اللغة هم الذين يعني يتمسكون فيها. نعم لو كان في الصلاة ينبئه يقول له ثوبك فيه نلاسة ويعطيه منديلا يعطيه ما يزيل به النلاسة، يعني ينبئه ويساعده على إزالة النلاسة لو كان في الصلاة. طبعا باب أولى لو كان في غير الصلاة خاصة مثلا، أنه الإنكار هنا الكلام على أنه الصلاة ستبطل، هي تبطل كيف إلا أن يكون في الصلاة. نعم. قال: فصل. تبطل بالنطق بحرفين. قلنا تبطل يعني تبطل الصلاة بالنطق بحرفين على أساس أنه كلام، يعني هنا أهل اللغة يحكمون في هذا الباب حرفان ظاهران كلام أم لا. لو كان كلاما كلامنا إيش في الألفية في بدايتها جزئية إيش؟ نعم نعم. طيب هناك جزئية الجنة. جزاك الله خير يا أسماء، جزاك الله خير. نعم نعم. طيب هذه الجزئية نعود إليها. طيب نعود إليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودم البثرات كالبراغيث، يعني على أساس هذه الدماء وقيل يعني معفو عنها، يعني قال وأصح أن حسن العفو مطلقا. قال: ودم البثرات والبراغيث، يعني تعرف الحب إذا كانت حبة في وجهه أو حبة في يده يعني فركها أو عركها وأنزلت بعض الدماء، هذه الدماء معفو عنها. وقيل أن عصره فلا، لأنه المتسبب في نزول، لأنه لو عصره ويعني فركه فركا شديدا فإنه ينزل الدم ويتتابع الدم نزولا، يتتابع الدم نزولا، فبذلك قال لا يعفى عنه. والصحيح الرأي أنه يعفى عنه. قال: الدماميل والقروح. القروح طبعا، لأن القروح وإن كانت صفراء يعني فيها كدورة ماء لكنها أصلها دماء، هذه الصفرة الكدرة حتى تنزل على المرأة بعد يعني عند قبيل خروج الطهر، هذا أصله ماء تغير، دم تغير، هذا دم تغير. فالقروح هذه أيضا دماء، في القروح هي أصالة دماء تغيرت. قال: موضع الفصد والحجامة إلى كل بثرات لعسر الاحتراز عن لطخهما، وكلما شق كلما كانت المشقة تجلب التيسير. قال: والأصح إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة، يعني لو كان هذا يستمر عند القروح وأنها تنزل الدماء مستمرة موضع الفصد أو الحجامة والدماء تنزل لا تقف، يأخذ حكم المستحاضة، يأخذ حكم المستحاضة. وطبعا هذه في هذا الباب يضع عليه شيء حتى لا يسيل على الأرض أو حتى لا يسيل على ثوبه ويتوضأ ولا شيء على ذلك ويصلي به. كلما شق الاحتراز جاء التيسير. قال: ودم الأجنبي لا يعفى عنه. دم الأجنبي لا يعفى عنه لانتفاء المشقة، يعني هو مش ممكن إنسان أصالة سيأتي يلتصق برجل في الدماء وتنزل عليه يقول أنا شق علي أنا أحترس، ابعد عنه. فدماء الأجنبي لا يعفى عنها لماذا؟ لأنه طبعا الكلام كله لأن الدماء عندهم نجسة، الكلام كله عن الدماء عندهم نجسة، فدماء الأجنبي ما يشق عليه أن يتجنبها لذلك لا يعفى عنها. قال النووي: قلت وأصح أنها الدماميل، يعني آخر كلام كالبثرات، الأظهر عفوا عن قليل دم الأجنبي، حتى دم الأجنبي إن كان قليلا فهو معفو عنه. ويستثنى من ذلك دمان، يستثنى من ذلك دماء. لو قلنا أنهم قالوا الدماء هذه دماء البثرات وأيضا الفصد وغير ذلك الحجامة هذه دماء معفو عنها. طيب ودماء الأجنبي قلنا لو كان قليلا يعفى عنه، ودماء الأجنبي كان كثيرا لا يعفى عنه لأنه يمكن الاحتراز منه، لا يشق الاحتراز منه. يستثنى من ذلك دمان، ما هي يا ترى؟ يعني لا يعفى عنها لا قليل ولا كثير. هذا على ما يدين الله بها محمد. نعم، ما الدمان الذين لا يعفى عنهما؟ الحيض والنفاس. طبعا حيض والنفاس حتى لو كان حيض والنفاس إن كان قليلا يعفى عنه، كان يسير يعفى عنه. هو دم الخنزير ودم الكلب، دم الخنزير ودم الكلب، لأننا ليس فيها أصلية في ذاتها، ونجس لذاته والآخر نجس لذاته، فهذه دماء لا يعفى عنها. دماء الكلب والخنزير لا يعفى عنها قطعا، لا يعفى عن شيء منها بحال من الأحوال. يعني لو مشى ووقع على ثوبه دم كلب أو كلب كان مجروحا واحتك به وأصابه دم الكلب، هذا لو كان يسيرا لا يعفى عنه، لابد من غسله وإزالته. وكذلك الخنزير لأنهما كما قلنا منصوص على نجاستهما. قال والقيح والصديد كالدم. القيح صحيح لأنه أصل القيح إيش؟ هو الدم، لأنه دم استحال. القيح والصديد دم واستحال، دمان استحالة إلى زيادة فساد. وكذا ماء القروح والمنتفض الذي له ريح، يعني قياسا على القيح والصديد أيضا. قال وكذا بلا ريح في الأظهر لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح والصديد. قال بالنسبة، قال المصنف والمذهب، قلت والمذهب طهارته، طهارة القيح والصديد والقروح وماء القروح. قال قلت والأظهر أو قال والمذهب طهارته، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن القيح والصديد دائما يقاس على العرق. القيح والصديد يقاس دائما على العرق، والعرق باتفاق أنه على الطهارة ليس على النجاسة، وأنه يعني القيح والصديد كالعرق فهو أقرب للعرق. ومن قال بالنجاسة في المذهب قال هو متولد من الدم، هو أصل الدم استحال، دم استحال. والأصل عندنا في المذهب أن الاستحالة لا تزيل العين، يعني استحالة الخنزير إلى ملح لا تقلبه ملحا طاهرا، لا تقلبه طاهرا. ولكن قالوا هو الحق بأنه في حالته هكذا هو كالعرق، وهذه مخالفة للأصول، فهو كالعرق، فإن كان كالعرق فهو على الطهارة. ثم قال المصنف ولو صلى بنجس. نحن هنا وقفنا عند هذا، فانتهينا من الجزئية التي ما كنا قد شرحناها بفضل الله جل في علاه. يبقى أنه قال فصل بتبطل بالنطق بحرفين، أي سواء فهمنا منه شيء أو لم نفهم منه شيء، لأن الحرفين من جنس الكلام، لأن الحرفين من جنس، هذا التعليل عند علمائنا في المذهب، لأن الحرفين من جنس الكلام. ولأنه أقل ما يبنى عليه الكلام أو حرف مفهم، أو يبقى إذا تبطل بنطق بحرفين مفهمان أو غير مفهمين، لأن الكلام يتركب عليهما، أو بحرف مفهم كقاف أو عين من، يعني قاف من الوقاية وعين من 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 من, من الوعاية. وصراحة كل ذلك لا دليل عليه، كل ذلك لا دليل عليه، بخلاف حرف غير مفهم طبعا. قال وكذا مدة بعد حرف في الأصح، فعليت مدة يعني إيش؟ يعني المد. وكذا مدة بعد حرف في الأصح، لأن المد يكون ألف، لأن المادة ألف أو واو أو ياء وهي حروف مخصوصة، فضمها إلى الحروف كضم حرف إلى حرف آخر فيبقى أو يكون بذلك حرفان، فعلى الأصل تبطل الصلاة بهما. وقيل لا، لأنها تشبع، لأنها تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا آخر. والأصح أنها حرف، لكن هل حرفان نعم يبطلان الصلاه، وهو كلامه اصل المساله على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء معاويه بن الحكم السلمي صلى مع سلم قال فعطس فقال الحمد لله، فقال عطس الرجل فقال الحمد لله، فقال له معاويه يرحمك الله، فنظر اليه قال والى امي لما يسكتونني، يعني نظر اليه فلما زاد في الكلام يعني قال ما لكم تنظرون اليها هكذا، ضربوا على افخاذهم، قال فرأيتهم قال والى امي رأيتهم يسكتونني فسكت، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كهراني ولا نهراني، ولكن قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، لا يصلح فيها كلام من شيء، فاذا هو قال لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، ولقول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، والقانت لا يتكلم، يبقى اذا المساله هنا الكلام مبطل للصلاه، فهو لما 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 قالوا الاصل ان الكلام مبطل للصلاه اذا حرفان يتركب عليهما الكلام، وحرفان مفهمان او غير مفهمان تبتسط بها الصلاه لانه اصل في تركيب الكلام، او حرف مفهم فالحرف المفهم يعني مفهم للكلمه فكانه تكلم، وجعلوا مجاور الشيء له حكم الشيء، وجعلوا اصل الشيء مع تكامله، فقالوا الحرف المفهم كقاف من الوقايه وعين من الوعايه قالوا هذا تبطل به الصلاه، والصحيح راجح انه لا تبطل الصلاه، الصحيح راجح انه لا تبطل الصلاه ذلك، وسياتي الكلام على التنحنح أو 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 ما كانت فيه النحنحة من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي بن أبي طالب، والنحنحة معروف أنها حروف ظاهرة، وهذه إن شاء الله تأتي في الدرس القادم لو في أي سؤال. دليل البطلان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن 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 الصلاة هذه لا يصح فيها من كلام الناس من شيء، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة هذه لا يصح فيها من كلام الناس من شيء بمعنى ذلك أنه لو تكلم فيها تبطل الصلاة، لا سيما وفي قول الله في علاه وقوموا لله قانتين. شيخ الدليل على ثلاثة حرفين هو حديث معاوية بن الحكم السلمي فقط، يعني هو ده الأصل وفي والآية طبعا. نعم. الراجح عدم البطلان إلا بالكلام. الراجح عدم البطلان إلا بالكلام. لأن الإنسان قال يعني قال إن في الصلاة لشغلا لا يصلح في هذه الصلاة من كلام الناس من شيء. نعم هذا استثناء الكلام لإصلاحها أخذوه من حديث ذي اليدين أنه تكلم قال أقصر الصلاة أم نسيت يا رسول الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أهكذا كما قال ذي اليدين، قالوا نعم نعم. طبعا الناس لا يؤاخذ على ذلك رفع علامات الخطا نسيان مستكره عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باعاده الصلاه لانه ليس بكلام يا اسماء، لانه ليس بكلام، الدلاله انه لا تبطل به الصلاه انه ليس بكلام. نعم ندخل على البيوع لانها من الاهميه من مكان الدم الذي يزيل بعد الحجامة ما يبطل الصلاة، لا يبطل بها الصلاة، الراجح سنه لا يبطل بها الصلاة. نعم الحنابلة هم الذين قالوا بالكلام اليسير لإصلاح الصلاة. الآن أنا مهتم بيك جدا يا فؤاد الآن يا باشمهندس، عشان ما ترانا غفلنا عنك واهتممنا بالمجموعات والنخب الرائعة. قلنا المبطل للصلاة الكلام المفهم فقط،